الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله في كتاب متن الغاية والتقريب: فصل. وللقراض أربعة شرائط، أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، وأن لا يقدر بمدة، ولا ضمان على العامل إلا بعدوان، وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. القراض مشتق من القرض وهو القطع، سمي بذلك لأن صاحب المال قطع من ماله قطعة للعامل، صاحب المال قطع قطعة من ماله للعامل يعمل بها، وقطع له نصيبا من الربح، ويسمى أيضا مضاربة، ويسمى مضاربة، وهو نوع من أنواع الشركات التي مرت معنا، ومنها المضاربة. والأصل فيه الإجماع كما نقله ابن المنذر رحمه الله، وقد كانت هذه المعاملة في الجاهلية وأقرها الإسلام، وقد ضارب النبي عليه الصلاة والسلام خديجة في مال خديجة لما تاجر به في الشام، وربح عليه الصلاة والسلام ربحا كثيرا. وحقيقة القراض أو المضاربة هو توكيل مالك، توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر، توكيل مالك بجعل ماله بيد آخر يتجر فيه، والربح مشترك بينهما. قال: وللقراض أربعة شرائط، يعني حتى يصح. قال: أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، أن يكون هذا القراض أو المال الذي في المضاربة أن يكون على ناض من الدراهم والدنانير، يعني أن تكون على أموال مضروبة من الفضة أو الذهب، فلا يصح بعرض كتبر، يعني سبائك من ذهب أو فضة أو حلي، أو يكون على شيء في ذمته كدين مثلا في ذمته، فهذا أيضا لا يصح، بل يكون على نقد من الذهب أو الفضة فيدفعها له حتى يقوم ويتجر فيها. قال: وأن يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا، يأذن رب المال يعني صاحب المال ومالك المال، يأذن للعامل في التصرف مطلقا، يعني أن يتاجر بهذا المال بما هو أصلح في هذه التجارة للعامل ولصاحب المال. نعم، فلا يقيده بشيء، يعني بقيد معين، أو يتجر بشيء معين دون شيء آخر، إلا إذا كان في شيء فيه مصلحة لهما في التجارة فلا بأس، يعني مثلا يقول له: اشتري مثلا، إذا أردت أن تشتري تتاجر في هذا المال في الثياب مثلا، فاشتري من فلان وفلان، فهؤلاء يعني يأتون بثياب جيدة وأسعارهم مناسبة ونحو ذلك، لا بأس، هذا فيه مصلحة يعني لهما. أما أن يشترط عليه مثلا أن يتاجر في كذا ولا يتاجر في كذا، لا، ليس له حق في ذلك، بل يأذن له مطلقا أن يتاجر بما شاء، سواء كان بشراء طعام أو بشراء ثياب أو غير ذلك مما يباح فيه التجارة. قال: أو فيما لا ينقطع وجوده غالبا، يعني يكون الاتجار بشيء لا ينقطع وجوده في الغالب، يعني يكون موجود كالألبسة وبعض الأطعمة كالبر والشعير مثلا ونحوه. أما إذا كان مما ينقطع وجوده في الغالب فلا يصح، مثل مثلا فاكهة الشتاء في زمن الصيف أو فاكهة الصيف في زمن الشتاء، هذا في الغالب أنه ينقطع، لا يوجد هذا في وقت ذاك ولا ذاك في وقت هذا، لا فاكهة الشتاء في زمن الصيف ولا فاكهة الصيف في زمن الشتاء، فمثل هذا لا يصح لأنه لا يحصل به المقصود، وأيضا يتعذر حينئذ التجار بشيء لا يوجد في الغالب. قال: وأن يشترط له جزءا معلوما من الربح، يعني أن يجعل له نسبة معلومة، يقول: خذ هذا المال فاتجر به ولك ثلث الربح، لا بأس، أو لك نصف الربح على حسب ما يتفقان عليه، هذا جائز. أما إذا لم يجعل له جزء معلوما وإنما قال مثلا: لك ربح هذه السفرة وأنا لي ربح السفرة الأخرى، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه غرر وجهالة، قد يخسر في هذه السفرة ويربح في السفرة الأخرى أو العكس، فمثل هذا لا يصح. أو لك ربح البضاعة الفلانية التي تشتريها ولي ربح البضاعة الأخرى، هذا أيضا لا يجوز. أو مثلا يقول: لك ربح الاتجار في الصيف ولي ربح الاتجار في الشتاء، هذا أيضا لا يجوز، لأن هذا كله في غرر وجهالة. لكن ربح معلوم كالثلث أو النصف أو الربع على حسب ما يتفقان عليه فهذا جائز. قال: وألا يقدر بمدة، يعني ما يقول: خذ هذا المال اتجر به مدة شهر أو مدة سنة، لأن حصول الربح قد لا يحصل بهذه المدة، قد لا يحصل بهذه المدة، فلهذا يجعلها مطلقة مفتوحة، ومتى ما أراد بعد ذلك يعني ماله طالبه به، يعني مثلا لو قال: بعد سنة ما أريد مثلا أن تتاجر بمالي أو أريد مالي أو نحو ذلك، لا بأس. أما أن يعني يقدر له مدة في عقد المضاربة فلا، يقول: اتجر به، فإذا تجر مثلا به في المرة الأولى وحصل الربح فإن أحب أن يستمر استمر، وإن أحب أن يأخذ ماله أخذ ماله حتى يحصل المقصود من هذه من هذا العقد وهذه المتاجرة، فيستفيد صاحب المال من الربح بدل ما يبقى المال يعني مؤكدا موضوعا لا ينتفع به، فينتفع بما يجد من الربح، وهذا العامل الذي عنده قدرة على العمل لكن ما عنده مال يتاجر به ينتفع بتشغيل هذا المال وهكذا أيضا ما يحصل عليه من الربح يحصل المصلحة للجميع. قال ولا ضمان على العامل إلا بعدوان. العامل الذي بيده المال هو يعتبر أمين، يعتبر أمين على هذا المال، فلا يضمن هذا المال إلا إذا تعدى، إلا إذا تعدى أو فرط. التعدي في الاستعمال والتفريط في الحفظ، فإذا تعدى ضمن. نعم، فإذا مثلا استعمل هذا المال وتاجر فيه مثلا في بلد لم يرضاه صاحب المال أن يتاجر فيه وحذره منه مثلا، فلم يبالي وذهب وتاجر فيه فخسر، هنا ضامن لأنه يعتبر متعدي. أو إذا كذلك اشترط عليه ألا يتاجر في مثلا سلعة معينة لما يعلم من المخاطرة في المتاجرة فيها أو نحو ذلك، فلم يبالي وتاجر فيها، فإنه يكون ضامنا لأنه يعتبر متعديا. وهكذا إذا فرط في حفظ المال وتلف هذا المال أو سرق أو نحو ذلك فإنه يضمن. فهذه القاعدة في ضمان الأموال أنها لا تضمن في يد الأمين إلا إذا تعدى أو فرط، التعدي في الاستعمال والتفريط في الحفظ. أما إذا لم يحصل منه تعدي ولا تفريط، بذل جهده في الاتجار بهذا المال وخسر مثلا في هذه التجارة، فليس عليه شيء، الخسارة يتحملها صاحب المال والعامل يتحمل خسارة الجهد الذي بذله في هذه التجارة، وهنا لا يضمن. ومثل ذلك مثلا لو أنه سافر بالمال فعرض له قطاع طرق وأخذوا المال من غير تعدي منه أو له تفريط، فلا شيء عليه، لأن ذهاب هذا المال في يده كذهابه في يد مالكه، بخلاف لو تعدى، أخبر بأن هذه الطريق مخوفة وفيها قطاع طرق وليست آمنة فلم يبالي وذهب وتقطعه قطاع الطرق وأخذ المال، فهنا يضمن لأنه يعتبر متعدي. قال وإذا حصل ربح وخسران جبر الخسران بالربح. يعني إذا ربح شيئا وخسر مرة وربح مرة يجبر هذا الخسران بالربح. والخسارة في القراض والمضاربة على رب المال، خسارة المال يتحملها صاحب المال، فالعامل يخسر جهده وعمله وصاحب المال يتحمل الخسارة في المال، وفي الربح فيشتركان على حسب ما يتفقان عليه. قال فصل والمساقات جائزة على النخل والكرم. ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال. المساقاة لغة من السقي، وشرعا معاملة الإنسان غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما.
وهذا التعريف على ما في المذهب يعني الشافعي من أن المساقاة لا تكون إلا على النخل والكرم، وإلا على القول الآخر أنها تجوز في كل شجر له ثمر، فسيكون التعريف معاملة الإنسان غيره على نخل أو غيره إلى آخره. والمساقاة جائزة، ويدل على الجواز حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، في رواية لمسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم، وأن للرسول صلى الله عليه وسلم شطرها. والحاجة داعية إليها، داعية إلى جواز المساقاة، لأن الإنسان قد يكون عنده أرض لكن لا يعرف زراعتها، أو لا يكون عنده استطاعة لذلك ويكون مشغولا، وآخر عنده قدرة ومعرفة وخبرة بالزراعة والسقي لكن ما عنده أرض، فيؤجر صاحب المزرعة هذه المزرعة لذاك الآخر الذي عنده الاستطاعة والفراغ، فيقوم بسقيها والعناية بها ويعطيه جزء معلوم من الثمرة. وقوله المساقاة جائزة على النخل والكرم، يعني على النخل يعني التمر والكرم أي العنب، فجعلوا المساقاة خاصة بالنخل والكرم، قالوا لأن النخل والكرم تحتاج إلى عمل كثير، تحتاج إلى عمل كثير وعناية كثيرة بخلاف غيرها من الأشجار. هذا هو يعني المذهب الجديد عند الشافعية. وفي المذهب القديم أنها تصح في جميع الأشجار المثمرة، تصح في جميع الأشجار المثمرة، واختار هذا القول بعض أئمة الشافعية وهو الصحيح، أنها تجوز في النخل والعنب وغيرها. وذلك أن الشريعة لا تفرق بين مجتمع ولا تجمع بين مفترق، فإذا جازت المساقاة في النخل والعنب فإنها تجوز في غيرها لأنه لا فرق، والحاجة داعية إلى ذلك، وقد توجد من الثمار يعني ما تحتاج إلى عناية كذلك كالرمان وغيرها، وعلى هذا فيجوز على الصحيح عقد المساقاة على غير النخل والكرم. قال ولها شرطان، أحدهما أن يقدرها بمدة معلومة، أن يقدرها بمدة معلومة كسنة مثلا أو أكثر، فيعقد معه عقد المساقاة على أن يقوم بسقي هذه المزرعة مدة سنة ويعتني بها. وظاهر هذا الشرط أنه لا يجوز إذا كانت مطلقة، لا يجوز إذا كانت مطلقة. طيب، وهناك قول آخر في هذه المسألة هو أنه يجوز في عقد المساقاة أن تكون بغير مدة، أن يكون عقد المساقاة من غير تحديد مدة. لماذا؟ لأنه عقد غير لازم، هو عقد جائز. وكذلك أيضا أن نصيب العامل هو من الثمرة، فلو حددت مدة ولم تثمر هذه الأشجار معنى أنه لا أجرة له، لا أجرة له. فحينئذ يجوز أن يعني تجعل المدة مطلقة حتى تثمر هذه الثمار ويتحصل العامل على نصيبه من هذه الثمار. قال: والثاني أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، أن يعين للعامل جزءا معلوما من الثمرة، كأن يجعل له النصف، نصف الثمرة أو الربع أو الثلث، على حسب الاتفاق. وأما إذا قال لك يعني هذه الثمار هذا الجانب ولي هذا الجانب، فهذا لا يجوز، أن فيه غرر وجهالة، وإنما يجعل له جزءا معلوما، فهذا يخرج من الغرر والجهالة. قال: ثم العمل فيها على ضربين، عمل يعود نفعه إلى الثمرة فهو على العامل، كل ما يعود نفعه إلى الثمرة فالعامل يقوم به، كسقي الزرع والنظر في مجاري الماء ورعايتها وتنظيفها، وهكذا تلقيح النخل، إزالة الحشيش مثلا الذي يحتاج إلى إزالة، ونحو ذلك مما فيه نفع الثمرة. أو جرت العادة بأن مثل هذا على العامل فإنه يقوم به. وعمل يعود نفعه إلى الأرض فهو على رب المال، ما فيه نفع للأرض فعلى صاحب الأرض، كبناء الأسوار للبستان، حفر البئر، اتيان مثلا بالمكينة التي تنزع الماء، اتيان بالدواليب وآلات الحرث كالفائش والمعول ونحوها، فهذه كلها على صاحب الأرض. وينفسخ عقد المساقاة بموت أحدهما أو بموتهما جميعا، إذا مات جميعا أو مات أحدهما انفسخ عقد المساقاة، لأنه عقد جائز. وهكذا إذا عينت مدة، فإذا انتهت هذه المدة انفسخ العقد. طيب، فإذا فسخ العامل العقد بعد ظهور الثمرة فهي لهما على ما اشترطاه، إذا فسخ العامل العقد بعد ظهور الثمرة فهي على ما اشترطاه عند العقد، وإذا فسخ قبل ظهور الثمرة، إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فللعامل أجرة المثل، فللعامل أجرة المثل. طيب، قال: فصل: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، بمدة أو عمل، وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل، ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. هذا الفصل فيما يتعلق بالإجارة، والإجارة هي تمليك منفعة بعوض، تمليك منفعة بعوض بشروط، تمليك منفعة بعوض بشروط تؤجر مثلا سيارة ينتفع منها المستأجر بعوض بمقابل، تؤجر بيتا يسكنه المستأجر فينتفع بالسكنة وينتفع المؤجر بالأجرة وغير ذلك. والأصل في جوازها أو مما استدل بها العلم على جوازها قول الله جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، هذه منفعة. إذا أرضعت المرأة الطفل فإن تستحق الأجرة على الرضاع. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. ومعنى قوله قول الله جل وعلا في هذا الحديث القدسي: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني عاهد الله سبحانه وتعالى على شيء ثم غدر بعهد العهد ولم يوفه. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، باع رجل حر فأكل ثمنه الذي باعه به. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره، استأجر أجير يعمل عنده فاستوفى منه يعني العمل والمنفعة ولم يعطه أجره، لم يعطه الأجر الذي يستحق مقابل هذا العمل الذي قام به. فالله جل وعلا خصمه يوم القيامة. الشاهد قوله: استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، دل على جواز عقد الإجارة. وهكذا أيضا في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، أعطى الحجام أجره. والشاهد أنه لو كانت الإجارة مكروهة أو محرمة لما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم أجرة، فدل على مشروعيتها. وإن كان الحجامة يعني في الأصل هي عمل مكروه لكن يجوز أخذ الأجرة عليها. قال: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: بمدة أو عمل. يقول: كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، يعني تؤجر عينا وهذه العين تبقى وينتفع بمنافعها، وينتفع بمنافعها. تؤجر مثلا كما قلنا سيارة ينتفع منها المستأجر والعين باقية، ينتفع بسياقتها والتنقل بها أو العمل فيها. أو تؤجر بيتا يسكنه الإنسان فينتفع بسكناه مع بقاء البيت ودفع الأجرة، ينتفع المالك بالأجرة. طيب، وغير ذلك من الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقائها. فكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. فإذا كان لا يمكن الانتفاع به أو منفعته محرمة فلا يصح تأجيره، فلا يصح تأجيره، كتأجير مثلا تؤجر كلبا حتى ينتفع يعني منه المستأجر تأخذ أجر على ذلك، لا يجوز. تؤجر آلات له مثلا، آلات له وغناء ومزامير هذا لا يجوز، يعني هذه منفعة محرمة. نعم، إذا لابد أن تقيد الانتفاع بالشيء المباح، أن يكون شيئا مباحا. قال: إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، بمدة أو عمل، بمدة أو عمل، مدة يعني في المنفعة المجهولة القدر، في المنفعة المجهولة القدر كالسكن والرضاع ونحوها، هذه تقدر بمدة. أنت الآن عندك بيت تريد أن تؤجره، فتتفق مع المستأجر على مدة محدودة، مدة سنة أو سنتين، وهكذا أجرت سيارة مثلا تؤجرها بمدة محدودة، مدة أسبوع، مدة شهر مثلا أو أكثر، وهكذا الرضاع كذلك، لأن مقداره غير معلوم فتحدده بمدة. قال: أو عمل، أو يكون التحديد المنفعة بعمل، وهذا في المنفعة المعلومة القدر، كأن تستأجر من يخيط لك ثوبا، أو تستأجر من يوصلك إلى مكان فتركب معه إلى مكان معين، ففي مثل هذه الحال لابد أن يكون العمل الذي تريد أن يقوم به يعني معلوما واضحا بينا. مثلا الخياطة، لابد أن تبين له نوع الخياطة، تفاصيلها، وهكذا يعني ما يحتاج إلى تمييزه ومعرفته، هذا لا بد منه. أو استأجرت إنسان ليعمل عمل معين، لا بد أن يكون العمل معلوما، في باب الإجارة لا بد أن يكون العمل معلوما، تعمل كذا وكذا، تقوم بسقي مثلا الأرض، تبني هذا الجدار، أو تحفر هذه البئر، إلى غير ذلك من الأعمال المعلومة. قال: وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. إطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة، يعني إذا عقد معه عقد الإجارة وأطلق، يعني لم يشترط التعجيل تأجيل الثمن، فهنا يقتضي التعجيل، أن يعطيه الأجرة في الحال، مثل البيع، إذا باع سلعة فإن المشتري يدفع له الثمن ويأخذ السلعة في الحال إذا لم يكن هناك شرط للتأجيل، فإن اشترط التأجيل أجل الأجرة. يعني مثلا سكن البيت، استأجر بيتا ليسكنه، قال: الأجرة سأدفعها بعد شهر مثلا أو شهرين، لا بأس. أما إذا لم يشترط فالأصل أن يعطيه الأجرة مقدمة، يعطيه الأجرة مقدمة في الحال. قال: ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين. لا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، لماذا؟ لأن عقد الإجارة عقد لازم، عقد الإجارة عقد لازم. ما معنى لازم؟ يعني إذا تم العقد فلا يصح لأحدهما أن يفسخ هذا العقد، لا المؤجر ولا المستأجر، لا المؤجر ولا المستأجر، يعني من غير موجب لذلك. يعني مثلا الآن استأجر إنسان بيتا يسكنه لمدة سنة، بعد 6 أشهر جاء صاحب البيت يقول للمستأجر أريدك أن تخرج، ما له حق ولا يلزم المستأجر أن يخرج حتى تنتهي المدة، لأن هذا عقد لازم حتى تنتهي المدة، أو بعد ذلك حق بإخراجه. فإذا مات مثلا أحدهما، إذا مات المؤجر يبقى العقد، المستأجر يبقى حتى تنتهي المدة. وإذا مات المستأجر، المستأجر هذا استأجر البيت مدة سنة ودفع مثلا إيجار سنة، فإنه يستوفي هذه المنفعة ورثته، يستوفي هذه المنفعة من السكن ورثته. قال وتبطل بتلف العين المستأجرة، وتبطل بتلف العين المستأجرة، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. إذا تلفت العين المستأجرة بطل عقد الإجارة. مثلا بيت، استأجر إنسان بيتا ليسكنه، هذا البيت انهدم، بطل عقد الإجارة، لأن العين التي سينتفع بها غير انتهت، فحينئذ ينفسخ هذا العقد. استأجر سيارة، في سيارة سرقت أو حرقت مثلا، احترقت، فهنا ينفسخ عقد الإجارة. قال ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، لا ضمان على الأجير إلا بعدوان. استأجر إنسان سيارة، طيب، فهذه السيارة كان يسوقها بسرعة هائلة، ففعل بها حادث وتلفت السيارة، هل يضمن؟ نقول نعم، لأنه معتدي، ما دام أنه مشى فيها بسرعة هائلة على خلاف المعتاد فإنه بهذا يكون معتديا، فعليه الضمان. أما إذا مشى بها مثلا بسرعة المعتادة وحصل حادث من غير تعدي منه، فهنا لا ضمان عليه، لأنه يعتبر أمينا، وتلف العين أو الأمانة في يد الأمين كتلفها في يد صاحبها. وهكذا مثلا إذا استأجر بيتا فأتلف أشياء في البيت من عفش مثلا أو شيء من أدوات البيت، فإنه يضمن لأنه متعدي ويعتبر معتدي. وأما إن لم يفعل شيء من ذلك وتلفت، يعني تلف شيء من البيت من غير تعدي منه، فليس عليه ضمان، إذن يكون ضامنا إذا كان منه تعدي، وأما إن لم يكن منه تعدي فليس عليه ضمان. وهذه قاعدة في سائر الأمانات التي في يد الأمين، إذا لم يحصل منه تعدي أو تفريط فلا ضمان عليه، وإذا تعدى أو فرط ضمن. وهكذا أيضا مثلا في استئجار الإنسان لمن يعمل عنده، لمن يعمل عنده، وعلمنا أن عقد الإجارة عقد لازم، فإذا مثلا أراد المؤجر أن يفسخ عقد الإجارة مع العامل، مثلا أجر إنسانا ليعمل عنده من الصباح إلى الظهر، يبني مثلا كالعادة، عندنا العامل يعني يعمل من أول النهار إلى الظهر، طيب، والآن يعني أجره وهذا العامل أجير، فإذا أراد أن يوقفه عن العمل بغير سبب هل له حق؟ الجواب لا، ما له حق، لأن هذا يعتبر عقد إجارة وهو عقد لازم، ما ليس له حق في منعه. إن منعه استحق الأجرة كاملة، العامل استحق الأجرة كاملة، واضح. وإذا امتنع العامل ليس له شيء من الأجرة لو اشتغل نصف النهار ثم قال أنا خلاص ما سأكمل ما عندي رغبة في العمل، نقول ما لك شيء، ما لك حتى تكمل اليوم كاملا. واضح؟ طيب إذا كان المانع ليس من المؤجر ولا من المستاجر، في أثناء العمل أمطرت فما أمكن أن يكمل العمل إلى آخر الدوام فوقف، وهنا ماذا يستحق؟ هل يستحق شيء؟ نقول يستحق نعم، يعني أجرة المثل، مقدار بمقدار ما عمل، لو كان مثلا نصف النهار يستحق أجرة نصف النهار. طيب، لأن عقد الإيجار عقد لازم. قال رحمه الله: فصل. والجعالة جائزة، وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. نعم، الجعالة في اللغة اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء، وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. وعقد الجعالة عقد جائز، عقد جائز. قال: وهو أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما. مما يدل على جواز الجعالة ما جاء في الصحيحين في أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصته رضي الله عنه من معه حين استضافوا قوما فلم يضيفوهم، فلدغ سيدهم فرقاه أحد الصحابة، وفي رواية أنه أبو سعيد رضي الله عنه، بالفاتحة على قطيع من غنم، فشفي وأخذوا هذا الجعل وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قد أصبتم، اقسموا واضربوا لي معكم سهما. فهذا الآن عقد جعالة، يعني قالوا: ما سنرقيك إلا أن تجعل لنا جعلا، تعطينا شيء مقابل ذلك. فأعطاهم قطيعا من الغنم وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فالجعالة قال أن يشترط في رد ضالته عوضا معلوما، هذا كمثال يعني للجعالة، كإنسان تضيع عليه ضالة، مثلا ضاعت عليه شاة أو بعير، فيقول: من يرد شاتي الضالة أو بعيري الشارد وله كذا وكذا، أجعل له كذا وكذا. هذا عقد جعالة، إذا جاء بهذه الضالة استحق هذا الجعل، وإذا لم يأتي به ليس له شيء. واضح؟ قال: فإذا ردها استحق ذلك العوض المشروط. إذا ردها استحق ذلك العوض المشروع والمشروط، وإذا لم يردها ليس له شيء، ليس له شيء. طيب، هذا الآن في عمل معين معلوم، وقد يكون في شيء مجهول. يقول مثلا: من يعمل عندي اليوم وله كذا وكذا، أجعل له كذا وكذا. هذا الآن على عمل مجهول، على عمل مجهول، فيصح. والفرق بين الجعالة والإجارة أن عقد الإجارة عقد لازم، لا 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 يجوز لأحد من الطرفين نفسخ العقد، وأما عقد الجعالة فعقد جائز، يصح لكل واحد من الطرفين أن يفسخ العقد متى شاء. والفرق الثاني أن عقد الإجارة لا بد أن يكون مع معين، وأن يكون العمل معين، وأما عقد الجعالة فلا يشترط ذلك، فيجوز أن يكون مع مجهول على عمل مجهول. طيب، والشرط الثالث أن عقد الإجارة يكون في مدة معلومة، وأما عقد الجعالة فيكون فيجوز ولو كانت المدة مطلقة. طيب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.